من غير ضلال لا نشقى،
ننعم بظلال وقصور، نتعب بريار في الجنة بين القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم أيها السادة المشاهدون، أيتها السيدات المشاهدات، مشاهدي قناة الحافظ الفضائية، وهذا لقاء جديد مع حضراتكم عبر هذه الشاشة المباركة وبرنامج قرآن وسنة. نستفتح بحمد الله جل جلاله فنقول إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني بالصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الشاعر: سيدي سيدي لا مثل مثلك، صور البدر بشكلك. سيدي لا مثل مثلك، صور البدر بشكلك. إنما الحسن قميص هو قد حيك لأجلك، خلق العشق لمثلي وحل الحب لمثلك. ما جفاك الجفن لكن رام يبكي تحت نعلك. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى ذاته ما شئت من كرم، فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. أيها السادة، موضوع حلقتنا اليوم مجلس الشعب آهات إسلامية، ومقصودنا من هذا العنوان أيها السادة المشاهدون الكرام أننا نعطي بعض الملاحظات التي نرجو أن تكون سببا في تصحيح مسار مجلسنا الكريم الموقر الذي جاءنا بعد سنوات عجاف كانت الأمة منفصلة عن مجلسها تماما بعد أحداث 52 أو ما يعرف بثورة يوليو التي قام بها الضباط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر ورفاقه. منذ هذا التاريخ ومجلس الشعب كان في واد والشعب في واد، بالرغم من أنهم كانوا يمثلون الشعب أو حسبما كان مفترضا، لكن في الحقيقة كان المجلس منفصما منبت الصلة بالشعب تماما. كان الشعب في واد له مطالب وله آمال ويعاني آلاما، وكان المجلس مع الحكام في حالة تناغم، يصفق دائما يقبل دائما ويصفق على الشيء وضده، وفقد مجلس الشعب ثقة الناس على مدار تلك العقود الطويلة منذ أيام عبد اللطيف البغدادي إلى أن وصلنا إلى مجلس شعب أحمد فتحي سرور. طوال هذه المسافة من سنة 52 إلى 2011 لا نستطيع أن نقول مر مجلس شعب واحد يعبر عن هذا الشعب أو خرج من عباءة هذا الشعب ويمثله خير تمثيل. الآن هذا المجلس نقر بأنه جاء من طرق نزيهة ونظيفة، ونقر بأنه جاء يعبر عن نبض الشارع المصري وعن آمال المسلمين في هذا البلد. وها نحن أولئك إذا نظرنا إلى إخواننا في مجلس الشعب نرى بحمد الله تعالى الوجوه التي تعلوها شارة الإسلام وسحنة الدين والمحيا الوضيء المرجو فيه أن يأتي بكل خير بإذن الله تعالى. ولكن حدثت بعض أمور أقول إنها أخرجت آها، ولذلك أنا سميت هذه الحلقة مجلس الشعب آهات إسلامية. منذ الجلسة الأولى التي ترأسها السيد محمود السقا وهو أكبر الأعضاء سنا وهي جلسة إجراءات، منذ هذه الجلسة الأولى وحدثت أمور تقتضي آهات إسلامية. كيف ذلك؟ السادة الأعضاء لم يتقبلوا صيغة القسم كما هي، ومن ثم أدخل عليها عدد من السادة النواب تعديلات ارتأوها لازمة لصحة قسمهم. وعبثا حاول رئيس الجلسة السيد محمود السقا عبثا حاول أن يرد الأعضاء إلى الصيغة المكتوبة المتعارف عليها، وأدى هذا إلى أن فريقا من السادة النواب خالف الصيغة أو أضاف عليها أو حرف فيها فيما كان يعتقد أن هذا أسلم لقسمه وأصون لعهده، وأدى ذلك إلى أن الآخرين ارتجلوا أيضا عبارات من لدن أنفسهم، وحدث هرج ومرج وما يمكن أن نسميه فوضى في إلقاء القسم. وأنا أقول لم يكن هناك داع لا لإضافة شيء على هذا القسم المتواتر ولا للتحريف فيه ولا لارتجال غيره، فالقسم الذي هو منصوص عليه لم يشتمل على إظهار المخالفة للدين ولا مناقضة للدين، وأن أحترم الدستور والقانون وأن أحافظ على سلامة الوطن وأمانيه أو آماله، هذا معروف أنه في حدود ما تعتقد. نعم لم يكن الأمر يحتاج إلى إحداث هذا الخلل وإظهار السادة النواب في أول جلسة كانت على الهواء مباشرة، إظهار السادة النواب بشكل فيه تناقض وفيه استخفاف بهيئة الجلسة، ولم يعهد الناس أن يحدث هذا من قبل. وكنت أود لو كان ضروريا أن تتعدل هذه الصيغة أن يطالب السادة النواب بتغيير الصيغة وأن يتفقوا على الصيغة المتفق عليها ولو في جلسة مغلقة، ثم بعد ذلك نخرج على الناس في شكل منظم وفي شكل يحفظ للمجلس وقارة، لأن الأعضاء السابقين بالرغم من أن المجالس السابقة كما قلت لحضراتكم لم تكن تمثل الشعب تمثيلا حقيقيا وكانت مجالس من الزور والبهتان، إلا أن الهيئة العامة والمنظر الإجمالي للمجلس كان يتصف بشيء من الهدوء والوقار. ليس معقولا في أول جلسة يحضرها النواب ذو التوجه الديني أن يحدث هذا الهرج، ولو كان فيما أعتقد لو كان أحدهم التزم بالنص المكتوب لم يكن هناك حرج. أقسم بالله العظيم أن أحترم القانون والدستور، وفي قلبه أن من احترام القانون والدستور العمل على تصحيح الأوضاع المخالفة إن وجدت، وأن أحافظ على سلامة الوطن وأراضيه أيضا. ليس في هذا أبدا، ليس في النص ما يدل على أو ما يرشد أو ما يرمز إلى اقتراف المعاصي أو تعطيل العبادات. ومن ثم لو كنا التزمنا مؤقتا بهذه الصيغة لا أعتقد أنه لحق بأحد إثم ولا حرج. هذا الأمر أدى إلى أن الآخرين من غير ذوي التوجه الديني ارتجلوا أيضا، وصارت القضية أشبه بالقفشات وبالنكات، وطبعا هذا يعني يخل تماما بمنظر مجلس الشعب وهيئته، لدرجة أن السيد محمود السقا، أو أنا لا أذكر الأسماء يعني تشهيرا ولا استخفافا، بل الكل على العين والرأس، وجد أنه لا حرج من إلقاء قفشة تشتمل على لفظ شرعي له وقاره. فحين قدم العشرة الذين تعينهم الدولة قال: وهذه أسماء العشرة المبشرين بالجنة. الجو أصبح جوا يعني فوضويا، وآسف في استخدام التعبير، وبالتالي فإن كل أحد ليس يتهيب أن يقول شيئا ولو كان فيه عبث بالدين. وصف هؤلاء المعينين من قبل الدولة وهم عشرة في مجلس الشعب، وصفهم بأنهم العشرة المبشرون بالجنة، أي وضعهم في مصاف الصحابة الأجلاء، بل في مصاف كبار الصحابة وهم العشرة المبشرون بالجنة. حدث هرج ومرج، المجلس عبارة عن جلسة فرفشة، لم يلتزم أحد بالنص المتعارف عليه في اليمين الدستوري، وبالتالي كل تكلم على ما يعتقد، ومن ثم فما هناك يعني مانع من قفشة تتعلق بالعشرة المبشرين بالجنة. وطبعا العشرة المبشرون بالجنة صحابة أجلاء، ولا يمكن أن يتساووا في مكانة ولا في منزلة ولا في ديانة بهؤلاء الذين عينتهم الدولة في مجلس الشعب. ويملأ قلبك ضيقا أن هؤلاء العشرة أكثرهم ليسوا مسلمين، فإحنا يعني شبهناهم بالعشرة المبشرين بالجنة. أيضا أيها السادة الكرام وأيتها السيدات الكريمات، منذ يومين كانت هناك قضية أخرى، حيث رفع أحد السادة النواب رفع الأذان فجأة في مجلس الشعب أثناء انعقاد إحدى جلساته، وأيضا عبثا حاول السيد رئيس المجلس الدكتور الكتتني حاول عبثا أن يثني أو أن يثني هذا الأخ عن رفع الأذان في هذا المقام، وأعتقد أن السيد النائب استمر في أذانه وضرب بمناشدة رئيس المجلس عرض الحائط. وأيضا حدثت همهمة في جنبات المجلس، وحدثت أحاديث جانبية، والبعض يعترض والبعض لا يعترض، والبعض ساكت لا يدري ماذا يقول. وأيضا أعتقد أن هذا التصرف أيضا كان يفتقد إلى المراجعة الدقيقة وإلى الحكمة. لماذا أعتقد أن هذا التصرف لم يكن موفقا. لماذا؟ ما هو الأذان؟ الأذان كما تعرفون هو الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشرع الأذان لهذه الوظيفة لإشعار الناس بدخول وقت الصلاة. والأذان فرض كفاية. ما معنى أنه فرض كفاية؟ فرض الكفاية كما تعرفون أيها السادة الكرام معناه أمر إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، بخلاف فرض العين. فالفروض في الإسلام يقسمها الفقهاء قسمين: فرض عين يعني ينبغي أن يقوم به كل أحد منا عينه هو بنفسه كأداء الفرائض، وهناك ما يصنف بأنه فرض كفاية. وفرض الكفاية معناه البعض يكفي عن الآخرين. فهذا هو تعريف الأذان وهذا هو حكمه. والأذان وإن كان يصح في غير المساجد إلا أنه اقترن بالمساجد وليس بواجب. أقول الأذان ليس بواجب بل هو سنة مؤكدة، بمعنى أننا نستطيع أن نصلي بدون أذان. إذا عرفت أن الوقت دخل لك أن تصلي بدون أذان وبدون إقامة، فهو ليس بواجب بمعنى أن تاركه يخل بالأركان، وأيضا هو فرض كفاية بمعنى ممكن جدا في حي في مدينة نكتفي بأذان واحد ما دامت المدينة كلها مرتبطة بموعد موحد. لا أتكلم عن الأذان الموحد وإنما أتكلم عن التوقيت الواحد، يعني إذا كان العصر يؤذن له في 3:15 في محافظة القاهرة مثلا، فمسجد واحد لو قام بالأذان يسقط عن الآخرين إن كان هناك ما يستدعي ذلك. ترتفع مساجدنا وترفع الأذان عاليا خفاقا، بالطبع هذا من شعار الإسلام. لكن يعني إذا رجعنا الآن إلى الأذان وإلى تعريف الأذان وإلى فقه الأذان وإلى شروط الأذان وإلى قيمة الأذان الفقهية، هو فرض عين أو فرض كفاية، نعتقد الآتي: أنه مجرد إعلان وإشعار المسلمين بدخول الوقت، وأنه ليس بواجب، وأنه فرض كفاية، وأنه إذا فعله البعض سقط عن الآخرين، وأننا صلاتنا صحتها أو ردها أو قبولها لا يتعلق بوجود الأذان. هذه كلها لأن اجتمعت ما كان هناك داع لرفع الأذان في جلسة مجلس الشعب، ولا سيما إذا ترتب على رفعه في قاعة مجلس الشعب هذه الهمهمة وهذه الارتباكة التي وقعت، ثم هذه الملاحاة يعني الجدال والملاحاة وبين صائح معترض وبين ساكت منتعض وبين قائل وبين ساكت والرئيس الجلسة يتصايح وهذا يصيح وذاك يتكلم. لماذا أسقط قيمة الأذان في هذا المكان؟ لماذا؟ ما الداعي إلى ذلك؟ لم يكن هناك داع، لم تكن فريضة عينية، ولم يكن الأمر بواجب لا نستطيع التنصل منه، وكان الأمر في سعة. إن كان ولا بد وهذا ما يعني أقترحه، أن توضع في لائحة المجلس لا سيما في ظل هذا العدد المبارك من السادة النواب ذوي التوجه الديني، أن يتفق أو أن يوضع في لائحة تسيير مجلس الشعب، يوضع نص برفع الجلسة في مواقيت الصلاة. أما أن يفاجئ عضو المجلس كله برفع الأذان وبدون إذن من المتحكم في الجلسة وبدون داع وبدون ضرورة، ومن ثم تحدث في المجلس حالة هرج ومرج وتصايح وتزاعق وتلافظ وتلاسن، ما كان الأمر يحتاج إلى ذلك أيها السادة المشاهدين. من هنا جمعت هذه الأمور التي وضعتها تحت عنوان آهات إسلامية. أيها السادة، منذ أن قامت ثورة يوليو، إذا كان يصح أن يقال لها ثورة، وكان أول مجلس شعب بعد أحداث 52 23 يوليو 52 كان مجلسا يترأسه عبد اللطيف البغدادي، وهو أحد الضباط الأحرار الذين شاركوا في هذه الثورة. منذ هذا التوقيت، ربما كانت المجالس قبل ذلك في العهد الملكي، وللأسف كانت مجالس إلى حد كبير معبرة عن الناس، وكانت هناك ما تسمى بالحالة الديمقراطية الصحيحة، لأن الملك فاروق ومن قبله كانوا منصرفين إلى يعني حياتهم الملكية وإلى مراسمهم الملكية، ولم يكن لهم طويل باع في إدارة شؤون البلد على شاكلة النظم الملكية في العالم التي تسلم الحكم لمجلس وزراء، ومجلس الوزراء على صلة بمجالس الشعب والشورى وهكذا. لكن حين جاءت حركة يوليو 52، وأول مجلس هو مجلس عبد اللطيف البغدادي، وعبد اللطيف البغدادي هو أحد الضباط الأحرار الذين شاركوا في إحداث ثورة يوليو، وإلى يعني مرورا بعد ذلك أنور السادات، وبعد ذلك حافظ بدوي، وبعد ذلك جاء رفعة المحجوب، وبعد ذلك أحمد فتح السرور، يعني سقطت أسماء في منتصف السلسلة. في كل هذه المجالس كانت عملية التزوير جزءا من السياسة العامة للدولة، وكان نواب الشعب كما قلت لحضراتكم في مستهل هذه الحلقة، كانوا قد انشغلوا بمصالحهم الخاصة وخضعوا للضغوط أو لم يخضعوا، فقد كانت المركب تحملهم جميعا في اتجاه، وكان الشعب في مركب آخر في اتجاه آخر تماما. حين جاء هذا المجلس تنسم الناس الصعداء، ولا سيما وأن انتخابات مجلس الشعب لعام 2012 كانت بالفعل في منتهى الوضوح والنظافة، كما كانوا يقولون انتخابات حرة نظيفة أو نزيهة، هذا كله إلى حد كبير كان صحيح. ومن ثم دلف إلى قاعة مجلس الشعب أناس كان هذا المجلس محرما عليهم، بل لم يكن يوما في أحلامهم. ومن هنا نود أن نستغل هذا المجلس في إظهار الإسلام على وجهه الصحيح الدعوي الذي يحبب الأمة في الإسلام، والذي يبرهن لها على صحة اختيارها لممثليها من ذوي التوجه الإسلامي الصحيح. ولذلك فإن ما حدث من هذه الآهات التي ذكرتها لحضراتكم من الممكن أن يكون هذا نصحا لتدارك المواقف المقبلة، حتى يحافظ المجلس على هذا التوسم وهذا الترجي. الأمة تتوسم في مجلسها خيرا وتترجى أن يأخذ بيدها إلى تحقيق مصالحها وإلى تصحيح مسارها، ومن ثم فهذه الملاحظات أيها السادة الكرام لا بد أن تؤخذ في الاعتبار، ولا بد من مراعاة المظهر الإسلامي في مجلس الشعب حتى لا نجرئ غيرنا أن يعبث بديننا. كما قلت لحضراتكم أيها السادة الكرام حين بدأ الهرج والمرج في مسألة صيغة القسم، وكما قلت لحضراتكم ما كان هناك حرج من أداء القسم كما هو مكتوب، لا سيما وأن الصيغة التي يحلف عليها السادة النواب لا تعلن أن هناك مخالفة للدين ولا أن هناك تعطيلا لأحكام الدين، وأنا أحترم القانون والدستور من المعلوم ومن المؤكد ومن اليقين فيما لا يخالف شريعة الإسلام. فما كان داعي أن أبدأ بتحريف القسم ثم الإصرار ثم المصادمة مع رئيس المجلس، ثم يتجرأ غيرنا أيضا بارتجال صيغ من لدن، واحد قال فيما لا يخالف مبادئ الثورة والتاني حيقول فيما لا يخالف مبادئ حزبي، والذي فتح هذا الباب مشرعا أمام تلك الاجتهادات للأسف في البداية كان من الإخوة ذوي التوجه الديني. أيضا أدى هذا إلى أن السيد رئيس الجلسة عبث بلفظ شرعي أو استهان بقيمة 10 من الصحابة من أجلاء الصحابة حين يقول باسما ضاحكا وهذه أسماء 10 المبشرين بالجنة. بعد ذلك تأتي قضية الأذان، ولكن حتى نكون منصفين نحن نتحدث عن الآهات الإسلامية نعم من باب تصحيح المسار ومن باب أن يبقى مجلس الشعب هذا يبقى أملا وأنشودة حلوة للشعب المطحون الذي قام بثورته في 25 من يناير، وهو يؤمل ويرجو أن يكون المجلس شيئا آخر خلاف المجالس الشعبية السابقة. حتى نكون منصفين فإن المجلس ناقش أمورا وبقوة لم نعهدها من قبل، وناقش واستجوب وزراء وعنف رئيس الوزراء. ليس أقول إن تعنيف رئيس الوزراء يعني هي بطولة مفتعلة أو شيء مرجو، لا أبدا، أقول حدثت مواجهات لم تكن تحدث من قبل، وجوبها رئيس الوزراء بنقد لازع على أداء حكومته، وجوبها وزير الداخلية بنقد لازع على أداء وزارته. وأيضا هناك أمور تناقش وما زالت بمنتهى القوة والحرية وبدون أي نفاق أو بدون التربطات التي كنا نراها سابقا. هذا حدث ويحدث وهذه صور مشرقة ومشرفة، ولكن حذاري بعد ذلك من أي تصرف أيها السادة الكرام يدفع الإسلام فاتورته ويدفع الدين ديته. حذاري من أي تصرف آخر كهذه التصرفات التي اشتملت على مخالفات أدت تلك المخالفات إلى جتراء الآخرين ولم يكن لهذه المخالفات مبرر ولا داع. يعني الأخ الذي أذن ما الداعي؟ هل ناقش الإخوة الموجودين العلماء؟ هل استأذن من رئيس الجلسة؟ هل عرف أنه أذن أو لم يؤذن؟ يعني لم يأتي بإثم، وربما عرض الأذان إلى يعني إهانة وإلى ملاحاة وإلى مجادلة، بالطبع لم يحدث هذا، بدليل أن المعترضين عليه كانوا من أكثر السادة الحاضرين من السادة النواب. قبل ذلك حين تم العبث في صيغة القسم، هناك من قال أيضا طالما المسألة عبث في عبث فهؤلاء هم العشر المبشرون بالجنة. بعد ذلك أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواننا النواب الذين خرجوا من رحم الثورة والشعب، وقبل ذلك هم يمثلون دينا، وهم مشبعون بأحكام الدين وبأخلاق الدين وبالغيرة على الدين. أسأل الله مخلصا أن نحافظ على صورة هذا المجلس أمام الشعب وأمام العالم. هذه المخالفات تقدح في كرامة المجلس وفي هيبته وفي وقاره، ومن ثم يتعين أن نتراجع مع أنفسنا قبل أي تصرف يدفع الدين فاتورته ويدفع المسلمون ديته. أرجو ذلك أيها السادة الكرام. مجلس الشعب آهات إسلامية، والآهة إذا كانت تعبر عن شيء من مما يجال في الصدر من وجد وشجا، فإن الآهة أيضا تخرج من القلب عبر الحنجرة لتعبر أيضا عن الفرحة وعن الأمل. فإذا كنا ذكرنا الآهات المؤلمة فإننا نذكر الآن الآهات المسعدة السعيدة البهيجة. مجلس الشعب يرفض الوصاية ويرفض أن تملى عليه قرارات من خارجه، سواء من الداخل أو من الخارج. هذه آهة سعادة. مجلس الشعب وفيه ذو التوجه الديني يحاسب الوزراء ورئيسهم حسابا عسيرا لا نفاق فيه ولا مهادنة ولا مخادعة، لأننا كنا نرى في الاستجوابات السابقة استجوابا حادا ينتهي إلى اعتذار المستجوب واعترافه بأنه كان على خطأ جسيم، وأنه ظلم السيد الوزير، وأنه جنى على السيد رئيس الوزراء، ويصفق المجلس بحرارة بعد أن يلبس على الناس أمرهم أو يلبس على الناس أمرهم نائب فاعل. الآن الوضع يختلف، المجلس الآن يناقش ويناقش بحرية ونزاهة وصدق. المجلس الآن يحاسب الوزراء ويحاسب رئيس الوزراء، ومن المعتقد إذا استمر الأمر على ما هو عليه أن يحاسب رئيس الجمهورية بعد ذلك، وهذا سيضبط إيقاع الأمة وسيضبط البوصلة التي تتحكم في اتجاه الأمة. لأننا في الماضي كان الرئيس يصنع ما يشاء ويمرر القانون الذي يريد، سواء أكان من الشريعة متوافقة أو كان مع الشريعة متناقضة، على اعتبار أن الأغلبية ستتعاضد لإمرار ما يريد السيد الرئيس. كل هذا كان يحدث سابقا، الآن الوضع يختلف تماما. هذه هي الآهات التي أريد أن أتحدث عنها، من الآهات السعيدة المباركة أن الولايات المتحدة الأمريكية تهدد بقطع المعونات وتهدد بتجميد العلاقات وبمعاداة هذا البلد ما لم يوافق المجلس وتوافق الحكومة على ما تريد. ورأيت وسمعت السيد رئيس الوزراء يرفض التركيع، يرفض التركيع أي الخضوع لأي ضغوط، والذي حمله على ذلك أن مجلس الشعب يسنده، ومن ثم فأصبح المجلس النظيف الموقر أصبح هذا المجلس عضدا لحكومته، أصبح يعضد النظفاء ويعضد الوجهاء وأصحاب المبادئ، لأن السيد رئيس الوزراء كمال الجنزوري كان قد سبق له أن رأس الوزراء في العهد السابق، وحاز على إعجاب وعلى رضا وعلى شعبية هائلة من الشعب المصري، وخرج من الوزارة مودعا بكلمات الثناء، وكان الناس يتنادون بأيامه، وكان الناس يذكرون أيامه ويذكرون شخصيته. فجاء هذا الرجل بعد الثورة وحمله المجلس الأعلى للشؤون العسكرية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حمله قيادة الحكومة في هذا التوقيت العصيب. هذا الرجل صاحب مبادئ فيما أرى ولا أزكيه على الله، إذا لم يجد عونا كافيا من مجلس الشعب الجريء النظيف القوي ما كان يستطيع أن يضع هذا التصريح القوي حين قال مصر لا تقبل الرضوخ لأي ضغوط خارجية، ومصر ترفض التركيع من الركوع أي ركوع للغير، وستفعل مصر في شأن ما هي مقبلة عليه ما يمليه ضميرها ودينها وكرامتها وكبرياؤها. هذا التصريح أيضا يعتبر سابقة في عقود الحكومات منذ العهدين السابقين إلى الآن، لم يكن هناك رئيس وزراء يعلن على الملأ أنه يناقض ما ترتب على أحوال رئيس سابق ويرفض الوصاية من الخارج. هذه آهة سعيدة. أيها السادة، سأوجز لحضراتكم في الدقائق الباقية موضوع الحلقة، هو مجلس الشعب آهات إسلامية. والآهة تعبير عن الشجن أحيانا وعن السعادة أحيانا، وقد بدأت بما يعني يؤدي إلى الشجن والموجدة في القلب، باعتبار أن هناك مخالفات حدثت أو أشكالا من التصرفات التي تحتاج إلى مراجعة والتي فاجأت الناس ونرجو ألا تتكرر. وهذه الآهات هي: واحد، الإصرار على مخالفة القسم على الملأ، وكنا نعتقد أنه ينبغي إن كان ولا بد أن يغير هذا القسم في مكاتب مغلقة أو في غرف مغلقة، ويخرج المجلس إلى الناس في صورة منظمة مرتبة. الذي حدث كان هرجا ومرجا، نائب أضاف إلى القسم، ونائب حذف، ونائب ارتجل، ونائب ابتعد بالصيغة، ونائب وضع، ونائب حذف، وهاج وماج المجلس فيما يشبه الفوضى المخلة. وترتب على ذلك أيضا أن استخدمت الألفاظ الشرعية طالما الأمور دخلت في الهرج والمرج استخداما سيئا، بأن وصف عشرة معظمهم غير مسلمين وصفوا بأنهم العشرة المبشرون بالجنة، وكانت صدمة. ثم بعد ذلك جاء موضوع الأذان بغير ضرورة، لم نجد له ضرورة شرعية ولا ضرورة واقعية، ولم يشتمل على دعوة، بل إن الذين تصايحوا بالاعتراض كانوا هم من ذوي التوجه الديني، وقلنا اقتراحا بأن ترفع جلسات مجلس الشعب في مواقيت الصلاة ونحتفظ للأذان بقيمته ورفعته ونحتفظ له بهيبته أيضا وهو قارئ. وطلبنا أيها السادة أن يعني أن يحذر السادة النواب من مثل هذه التصرفات التي تحسب على ديننا والتي يدفع الدين ديتها وفاتورتها. وتحدثنا عن الجوانب المشرقة وهي الآهات الطيبة في مجلس الشعب. مجلس الشعب الآن يحاسب وزراءه ورئيس وزرائهم محاسبة دقيقة عسيرة تضبط إيقاع الحكومة، ويفكر الذي يريد أن يراوغ هذا الشعب 1000 مرة، ويفكر الذي تطمح نفسه إلى انحراف 1000 مرة، وهو يعلم أنه قادم على مجلس لا يعرف النفاق ولا المهادنة على الحق ولا التآمر على الفضيلة. وشاهدنا مجلسا يرفع صوته وعقيرته بالحق، وشاهدنا مجلسا يعضد حكومته في الوقوف أمام الدول الكبرى التي تريد لهذا الشعب أن يركع. وجدنا رئيس وزراء جريئا، وجدنا وزراء الآن معضدين بمجلس شعب قوي. وهذا أيها السادة الكرام معناه أن الثورة تؤتي ثمارها، وأننا انتقلنا بالفعل أيها السادة الكرام وأيتها السيدات الكريمات، انتقلنا بالفعل إلى عهد جديد، إلى عهد يتسم بالصدق والصراحة وينأى عن النفاق والمهادنة. هذه العهود التي عشناها سابقا الآن تنقشع عنا. آهات إسلامية هي تلك التي حدثت حضراتكم عنها، ما بين آهات فرح وما بين آهات حزن قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة. أيها السادة الكرام، ولا يسعني وقد جاء وقت نهاية البرنامج إلا أن أتقدم إلى حضراتكم شاكرا حسن المشاهدة وحسن الاستماع، وأثني بشكر السادة الزملاء الأفاضل معي في قناة الحافظ الذين جهزوا معي وقدموا هذه الحلقة من برنامج قرآن وسنة. وإن شاء الله تعالى في مجلس لي هذا الموعد من الأسبوع المقبل لنا لقاء، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين القرآن والسنة نشعر بالفضل وبالمنة،
بهما نرقى ننسى الفرقى من غير ضلال لا نشقى،
ننعم بظلال وقصور نبعد بريار في الجنة،
بين القرآن والسنة.